الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد آمين وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه الابتلاء رحمة لا نقمة موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه الابتلاء رحمة لا نقمة لقد شاء الله عز وجل أن يجعل هذه الحياة الدنيا دار اختبار وابتلاء وامتحان يبتلي عباده تارة بالسراء ليستخرج عبادة الشكر وأخرى بالضراء ليستخرج عبادة الصبر. قال عز من قائل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن، كلا. فهذا ابتلاء وهذا ابتلاء، هذا اختبار وهذا اختبار، هذا امتحان وهذا امتحان. وقال عز من قائل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالدنيا دار اختبار ودار امتحان ودار ابتلاء، فهي أمد وليست بأبد، فما هي إلا أيام تمر سريعا سريعا ثم يأتي الموت، وبعد الموت برزخ، وبعد البرزخ حساب، وبعد الحساب يكون الأبد، إما إلى جنة وإما إلى نار، وتتفاوت مراتب العباد، فمنهم من يبشر عند الموت فيسعد ويهنأ، ومنهم من يحزن ويندم. قال عز من قائل مبينا هذه المفارقة في المراتب: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا مشهد لثلة كان الابتلاء لها رحمة، لأنها شكرت عند العطاء وصبرت عند المنع. وهناك مشهد آخر: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فاختر لنفسك يا عبد الله، فالدنيا تغر، الدنيا تضر، الدنيا تمر، والسعيد من علم معالم الطريق. لذلك كان العنوان: الابتلاء رحمة لا نقمة، لأن الابتلاء له أهداف أربعة، احفظوها جيدا: تنقية، تزكية، تمحيص، ثم تربية. أهداف أربعة يجنيها المبتلى في هذه الحياة الدنيا: تنقية، تزكية، تمحيص، ثم تربية. فالهدف الأول من الابتلاء هو التنقية، تنقية النفس البشرية من الذنوب ومن الآفات ومن المعاصي والمنكرات. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ كان من المتوقع أن يقول: الكفار، المنافقون، المفسدون، الجبابرة. لكن أجاب إجابة عجيبة، قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه. ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. هذه هي تنقية، تنقية للقلب من شوائب الشركيات والنفاق والمداهنات، تنقية للعقل من شوائب الانحراف الفكري، تنقية للجوارح من أدرانها من القاذورات من المعاصي والمنكرات. تنقية، يبتليك لينقيك جل وعلا. ولذلك عندما تقرأ على مائدة القرآن في قصة النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، تقرأ قول ربك: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، فتحت أمامه ثلاثة من أبواب الشهوات. الباب الأول باب المراودة، فكانت طالبة لا مطلوبة وخالفت طبيعة النساء من شدة جماله، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. الباب الثاني وغلقت الأبواب، انظر، غلقت، أحكمت الغلق، غلقت جميع الأبواب، فأنت في مأمن من عيون الخلق. وهي امرأة جميلة وامرأة حسيبة، سيدة القصر، هي سيدته، وغلقت الأبواب. الباب الثالث وقالت هيت لك، هيت لك، هئت لك، تهيأت لك، تجملت لك، افعل بي ما تشاء. أبواب ثلاثة للشهوة، للوقوع، للسقوط، للانحدار، للفساد والإفساد. فكيف استقبل يوسف هذه الأبواب المشرعة المفتحة وهو الشاب الجميل العذب البعيد عن الأوطان والبعيد عن الأهل والأقران، والتي تأمره هي سيدة القصر؟ قابل الأبواب الثلاثة للشهوة بصدود ثلاثة. السد الأول قال: قال معاذ الله، أعتصم بربي وألجأ إليه فيكفيني شرك ويحميني من فتنتك. قال معاذ الله، سد. إنه ربي أحسن مثواي. السد الثاني، ولها تأويلان عند المفسرين. الأول يقصد عزيز مصر، إنه سيدي الذي أكرمني ورباني في بيته، فكيف أخون وكيف أنكر جميله وكيف أنسى الفضل؟ التأويل الثاني يقصد الخالق جل وعلا، إنه ربي الذي خلقني وأكرمني وسواني، فكيف أعصي الذي خلقني؟ السد الثالث، إنه لا يفلح الظالمون. الظالم لا يفلح أبدا، المتجاوز للحد لا يفلح أبدا. فقابل الأبواب الثلاثة للشهوة بسدود ثلاثة، فكان الابتلاء تنقية، تنقية ليوسف عليه السلام من أضران الشهوة حتى ترتقي الأمة وتتأسى بالقدوات، حتى يفطن الشباب لخطورة الفاحشة وخطورة الشهوة. إنها لذة سريعة سرعان ما تزول، ويبقى العقاب ويبقى الحزن الذي لا ينتهي. فالمعصية تزول ويبقى العقاب، كما أن الطاعة تنتهي لكن يبقى الثواب، يبقى الأجر. فكان الابتلاء تنقية، يبتليك لينقيك من أضران الشهوة، من أضران المعصية. الهدف الثاني التزكية، وهي مقصد الشرائع والمناهج السماوية، وهي رسالة الأنبياء والمرسلين. فما جاء الأنبياء والرسل إلا من أجل تزكية النفوس، وما جاءت الأوامر ولا جاءت النواهي إلا من أجل التزكية، تزكية النفس. وتزكية النفس في الإسلام تقوم على محورين أساسيين. المحور الأول محور التخلية والتطهير، المحور الآخر محور النمو والزيادة. فهي تدور على محورين: الأول تطهير للنفس، تخلية للنفس من الشهوات، من الشبهات، من المعاصي والذنوب والمنكرات. فلا بد أن تخلي نفسك من كل ما يغضب الرب جل وعلا. بعد أن أخليتها من شوائبها، لابد أن تنتقل بها إلى المحور الثاني، محور النمو والزيادة، بفعل الطاعات والمسارعة في الخيرات. ولذلك وأنت تقرأ القرآن ترى عجبا عجابا، ترى أن الرب الجليل في صورة من صور القرآن الكريم يقسم 11 قسما متتالية في صورة واحدة على أن الفلاح منوط بتزكية النفس، وعلى أن الخيبة والخسران منوط بتدسية النفس. اقرأوا بتدبر. قال عز من قائل: والشمس أدي قسم، وضحاها أدي قسم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء أدي قسم، وما بناها قسم، والأرض قسم، وما طحاها قسم، ونفس قسم، وما سواها 11 قسم. قد أفلح من زكاها، بعد أن بيّن سنة الابتلاء فألهمها فجورها وتقواها. بيّن السبيلين، بيّن سبيل الرحمن وبيّن سبيل الشيطان حتى نكون على بينة من أمرنا. ثم قال: قد أفلح من زكاه. الله أكبر، قد بأسلوب التحقيق والتوكيد، أفلح من زكاها. والفلاح هو الفوز بالمطلوب المرغوب والنجاة من المرهوب، والمطلوب هو الجنة والنعيم، والمرهوب النار والجحيم، والعياذ بالله رب العالمين. فلاحي وفلاحك منوط بتزكية النفوس، وقد خاب من دساها. والتدسية عكس التزكية، أي انغماس النفس في الكاذورات، في الشبهات والشهوات، شبهات تقود إلى الكفر والعياذ بالله، تقود إلى البدع، تقود إلى الإلحاد، وشهوات تقود إلى المعاصي والمنكرات. خيبة وخسران لمن ترك النفس للشبهة وتركها للشهوة، ولا سبيل لتزكيتها إلا بالتوحيد الخالص. لأن الله تعالى قال: إنما المشركون نجس، بمفهوم المخالفة. التوحيد تزكية وطهارة وتنقية، توحد ربك حق التوحيد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه الحسنى وصفاته المثلى جل جلاله. هذا التوحيد لا بد أن يثمر انقيادا بالطاعات. لذلك من وسائل التزكية عند أهل السنة بعد التوحيد أداء الفرائض. كيف حالك مع الفرائض؟ كيف حالك مع الصلوات الخمس؟ كيف حالك مع زكاة المال إن كنت من أصحاب المال؟ كيف حالك مع صيام رمضان؟ كيف حالك مع الحج إن استطعت؟ كيف حالك مع صلة الأرحام؟ كيف حالك مع إكرام الضيف وحسن الجوار؟ كيف حالك كزوج مع الإحسان للزوجة؟ كيف حالك كأب في تربية الأبناء؟ هذه فرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فهذا هو الباب الثالث في تزكية النفس، الحرص على النوافل. كيف حالنا مع السنن، الرواتب وغير الرواتب؟ هل أصبحنا كما أقول كثيرا الفارق بين جيل الصحابة ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابعيهم وأئمة الدين، وبين ما صرنا نحن إليه إلا من رحم ربي وعصم؟ أنهم كانوا يقولون لأنها سنة، يفعلون لأنها سنة. اليوم غالب المسلمين إلا من رحم ربي يتركون لأنها سنة. يصلي الفريضة ويجري، يا فلان في أذكار دبر الصلاة، سنة سنة عم الشيخ. يا فلان في ركعتين بعدية بعد الظهر، سنة 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 سنة، نترك لأنها سنة. الصحابة يفعلون لأنها السنة، يقولون لأنها السنة. يقول عمر مخاطبا الحجر الأسود، والحديث عند البخاري: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلته. ثم قبل عمر الحجر وقال: هكذا فعل النبي. متى نقولها؟ متى نقول في كل شأننا هكذا فعل النبي؟ هذه طريقة النبي، هذه سنة النبي، هذا هدي النبي. ألم يكن الرب الجليل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. السنة بركة، القول بها بركة، العمل بها بركة، الحياة معها بركة، فلا تغفلوا عن السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة دون الفريضة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. بيتا في الجنة، نعم، لبن من ذهب ولبن من فضة. كم ضيعنا من بيوت؟ المرء يشقى في الدنيا ليحصل سكنا من طوب لبن أو من خرى صانة، فكم يستحق البيت من ذهب من مشقة وتعب؟ يسره عليك الإسلام، اثنى عشر ركعة فقط دون الفريضة، ركعتان قبل الصبح، أربع ركعات قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، وقل من يحافظ عليه. فتزكية النفس تكون بالنافلة بعد الفريضة، ثم باب التطوع والمصارعة في الخيرات، ويأتي الابتلاء بالأمر والنهي ليحقق لك ذلك كله. تزكية النفس. الهدف الثالث التمحيص. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إنها سنة التمحيص. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خالوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أهلنا في غزة يمحصون، يمحصون بسنة الابتلاء، فالتمحيص يربي القادة والرجال، فالله يصطفي الشهداء، لأن الشهادة ليست كسبا لكنها اصطفاء من الرب الجليل. فهنيئا لمن صعدت روحه ناصرا لدينه عاملا لإسلامه. سنة التمحيص. الله يمحصنا، الله يبتلينا حتى نمحص، حتى يصير الناس بسبب هذا الابتلاء الذي نعيش على فسطتين لا ثالث لهما، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فالأمة تمحص وتغربل، لأنه لا يصلح أن يجاور الرب الطيب إلا من كان طيبا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصلح أن يجاور الرب الجميل إلا من كان جميلا. إن الله جميل يحب الجمال، فلابد أن تكون جميلا معتقدا، جميلا عبادة، جميلا خلقا وسلوكا، جميلا هيئة وسمتا ودلا، جميلا قولا، جميلا فعلا. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فلا يصعد من أقوالنا إلا ما كان طيبا يرضي الرحمن لا يرضي الشيطان، ولا يصعد من أعمالنا إلا ما كان صالحا، أي ابتغيت به وجه ربك وقمت به على سنة نبيك. فكن جميلا حتى تجاور الرب الجميل. فإن كنت جميلا كما بينت، عندها سيكون الموت بالنسبة لك هو اللقاء الجميل بالرب الجميل. فكثيرا ما أقول إن الموت موعد جميل للقاء جميل بالرب الجميل جل جلاله. قالها بلال وليتنا نتدبرها عندما نام على فراش الموت محتضرة، وبكت ابنته وقالت: وقربه لقربك يا أبتاه. قال: يا بني لا قرب على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. فهل عملنا لهذا اليوم؟ هل عملنا لهذا اليوم؟
وغيره ينام على فراش الموت وهو من العلماء العاملين ومن أئمة الدين، فتبكي ابنته بجواره يقول: لا تبكي يا بني على أبيك، لقد ختمت في هذا الركن من الغرفة 4000 ختمة من أجل هذا اليوم. فكم ختمة ختمت أنا، وكم ختمة للقرآن ختمت أنت أيها المستمع؟ حالك مع القرآن كيف هو؟ أين القرآن في حياتي وفي حياتك؟ أين آيات القرآن؟ أين آداب القرآن؟ أين أخلاق القرآن؟ أين سلوكيات القرآن؟ أين معاملات القرآن في حياة المسلمين؟ إنه التمحيص يا قوم، الله يمحص خلقه ليصطفي ليرقي. الهدف الرابع والأخير التربية. فالابتلاء تربية وإعداد، تربية للرجال، تربية للأئمة والمأمومين، تربية للقادة والجند، تربية للراعي والرعية. الابتلاء تربية، والتربية هي عملية إصلاح تبدأ بالتدريج شيئا فشيئا حتى تصل بمن تربي إلى الكمال، الكمال النسبي في العقيدة، في العبادة، في السلوك، في الأخلاق، في المعاملات. لذلك ما أجمل قول نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إخوة الإيمان والإسلام، اعلموا أن ما تعانيه الأمة ابتلاء، فيه التنقية، فيه التزكية، فيه التمحيص، فيه التربية. واعلموا أن النصر قريب، لأن هذا وعد الله لهذه الأمة المؤمنة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن القضية هي في الاستعجال، ولكنكم تستعجلون، فلا تتعجلوا، فلله سنن في كونه وفي خلقه. ومن السنن العجيبة في الظالمين أن الله تعالى يسلط ظالما على ظالم ثم ينتقم من الظالم، فأبشروا بخير. فالأمة بين محورين عجيبين: محور الكيان المحتل الغاصب الصهيوني الذي يريد فرض الجبروت في الأمة، ويريد تحقيق مزاعمه الباطلة وإقامة الدولة الكبرى، وهناك المحور الآخر العنيد الرافضي الذي له مشروع صفوي يريد أن يسيطر على العالم الإسلامي ويفرض التشيع والرفض ويقضي على أهل السنة تماما. فالله تعالى بحكمته سلط ظالما لينتقم به من ظالم، ثم ينتقم ممن سلطه، بشرط أن نكون أهلا للنصر، بأخذ بأسباب القوة والإعداد والصبر على الابتلاء. واعلموا أن الفرج قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. سألوا ربكم في جمعتكم هذه أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين،
ويسر علينا وعلى المعسرين، فك أسرنا وأسر المأسورين، اقض الدين عن المدينين، اشف المرضى يا كريم، ارحم موتى المسلمين، فرج كرب أهلنا في فلسطين، أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل ضعيفهم وآوي طريدهم وشريدهم. اللهم اشف مريضهم واقبل ميتهم في الشهداء، ثبت على الإيمان قلوبهم وسدد على أعدائك رميهم. اللهم أهلك عدوك وعدوهم، ربنا لا تجعل للأعداء قوة في الأرض إلا دمرتها، ولا في السماء إلا أحرقتها، ولا في البحار إلا أغرقتها. لا ترفع للأعداء راية، اللهم لا ترفع للأعداء راية، اللهم لا ترفع للأعداء راية، ولا تحقق للأعداء غاية، واجعل الأعداء عبرة وآية. اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في السودان، اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، وردنا إلى دينك مردا جميلا. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين. اللهم نجح الطلبة والطالبات، اللهم نجح الطلبة والطالبات، اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، وفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.